بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكنا نتكلم في آخر صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أيها الإخوة كما رجح المؤلف رحمه الله أن الدعاء في أثناء العبادة أفضل من الدعاء في خارجها، يعني إذا كنت تدعو ادعو في أثناء الصلاة وليس بعد الصلاة، وإنما بعد التشهد تدعو بما تشاء. ولذلك بين المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد رمي الجمرة الأولى يقف طويلا ويدعو، وبعد الجمرة الثانية يقف طويلا ويدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، لكن عند الجمرة الأخيرة لا يقف ولا يدعو. ولذا قال إن الدعاء في أثناء العبادة أولى من الدعاء خارجها وأفضل. ولذا علم الصديق دعاء يدعو به في صلاته، وأيضا بيّن أن حديث معاذ الذي يقول وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنه في آخر الصلاة وليس بعد نهاية الصلاة. أما بعد نهاية الصلاة والذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وقد عرفنا أيضا بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام له ست وقفات للدعاء في الحج، له ست وقفات في الدعاء. على الصفا كان يرفع يديه ويدعو، وعلى المروة كان يرفع يديه ويدعو، وفي عرفات وفي مزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحج المبارك أكثر من الخطب، كثر من الخطب. خطب الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات، وخطب في منى خطبتين، خطبة يوم النحر وخطبة في أوسط أيام التشريق الذي هو ثاني أيام النحر وهو أوسطها. كيف يكون أوسطها وهو ثاني الأيام؟ معنى أوسطها يعني خيارها، يعني خيارها. ثم أيضا بيّن أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات في منى يوم العيد، وثاني يوم العيد بات في منى، ثم سمح لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثالث بعد العيد، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، لأن أيام التشريق اليوم الأول اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني هو اليوم الثاني عشر. يجوز للحاج أن يتعجل، لكن الأفضل أن يتأخر كما تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها الحاج يجب عليك وجوبا، إن لم تبت في منى لابد أن تذبح فدية، يجب عليك وجوب يوم العيد تنام في منى، وثاني يوم العيد يوم الحادي عشر تنام في منى. وأما الأيام الأخرى إن كنت تتعجل فلا تنام، وإن كنت تتأخر فيجب عليك أن تنام. فالنوم فقط ليلتين للمتعجل، يومين للمتعجل. ولذا قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين. ولذا أخطأ بعض الناس الذي يقول إن يوم الحادي عشر هو يوم التعجل. يوم الحادي عشر اسمه يوم القر، الناس يقرون فيه، لكن التعجل هو يوم الثاني عشر يوم. ولذا قال من تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر هو اليومين. وقال في يومين، يعني أنك إذا أردت أن تتعجل تخرج من منى قبل غروب الشمس، لأنه قال سبحانه وتعالى في يومين، تخرج من منى قبل غروب الشمس. وأنت إذا جاوزت جمرة العقبة فقد خرجت من منى. أما في مكة تبقى حلو، تبقى سنة كاملة، ما في إشكال. إنما الخروج إذا كنت متعجلا في اليوم الثاني عشر تخرج من منى بعد قبل غروب الشمس. وأما إذا كنت غير متعجل فتبقى في منى ما شئت، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، ما شئت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في منى ثلاثة أيام بلياليها عليه الصلاة والسلام، واستأذنه العباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى، لأنه كان يسقي الحجاج، وكانوا يتشرفون بسقيا الحجاج، يسقون الحجاج. فاستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة لأجل السقاية، فأذن له عليه الصلاة والسلام. واستأذنه أيضا رعاة الإبل، لأنه كانوا يحجون على الإبل، والإبل تحتاج إلى رعي، فالإبل لها رعاة يذهبون يرعونها خارج منى. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى، أرخص لهم أن يبيتوا خارج منى، يعني سمح لهم في المبيت. ولذا إذا كان الإنسان مريض يسقط عنه المبيت، إذا كان عنده مريض يعالجه يسقط عنه المبيت، إذا كان هناك له عذر يسقط عنه المبيت، لكن الرمي لا يسقط. انظروا إلى فعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، الرعاة سمح لهم أن يبيتوا خارج منها، لكن الرمي ما سمح لهم، لكن علمهم الطريقة. انظروا يا إخوان، ديننا دين اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كان يشق عليك شيء، الدين بيّن لك الحل الآخر، يعني كما حرم عليك شيء أباح لك شيء أفضل منه، وكما منعك من شيء أباح لك شيئا أفضل منه. فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا نحن عند الإبل ماذا نفعل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارموا يوم النحر ثم اجمعوا الرمي يومين بعد يوم النحر، إن شئتم أن ترمونه اليوم الحادي عشر أو ترمونه اليوم الثاني عشر. ولذا الإنسان أيضا إذا كان له عذر يجوز له أن يجمع رمي اليومين في يوم واحد، لكن إذا كان يرميها لا بد في اليوم الأول يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود مرة ثانية ويرمي الصغرى والوسطى والكبرى. لكن إذا وكلك أحد في الرمي ترمي عن نفسك وأنت واقف عند الجمرة، وترمي عن الذي وكلك وأنت واقف عند الجمرة. فانتبهوا لهذه الفروق، لأنها فروق سهلة وصعبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمح لرعاة الإبل أن يبيتوا خارج منها، سقط عنهم المبيت، أما الرمي لم يسقط. بيّن لهم أنهم يرمون في يوم النحر سبعة، ثم يذهبون عند الإبل ويجمعون رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ويرمونه مع بعض، سواء كان في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر. ولذا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه يقول ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. ولذا هذا الحديث الذي رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يرموا يوما ويدع يوما أيضا يجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. وأما الرمي لأنه مهم فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة، سقط عنه المبيت بتنبيه النص على هؤلاء. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الذي له عذر يسقط عنه المبيت، أما الرمي فإنه لا يسقط، إما أن توكل إذا كان لك عذر، وإما أن ترمي بنفسك. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن حبيبنا سيدنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في اليومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ما هي أيام التشريق الثلاثة؟ اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر. هذه أيام التشريق أيام عيد، لا يجوز للإنسان صيامها إلا إذا كان ليس عنده هدي يصومها. وأما إذا كان بعض من الناس من الذين هداهم الله يصومون الثلاث البيض، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة ورغبهم أن يصوموا من كل شهر ثلاث أيام، وخاصة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن أيام التشريق لا تصومها، أيام التشريق لا تصومها إلا إذا لم يكن عندك هدي، فإنك تصوم ثلاث أيام في الحج، وهذه الثلاثة منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الرمي والمبيت اليوم الثالث عشر بعد الظهر رمى، ثم أفاض إلى الأبطح. الأبطح موجود الآن مكانه، وهو مكان مستشفى الملك فيصل رحمه الله، ويسمونه قديما في أيام الجاهلية خيف بني كنانة، خيف بني كنانة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الأبطح خرج من منى، وفي طريقه وجد هذه الخيمة التي وضعوها له أبو رافع، وضرب له قبة هناك، قبة صغيرة كانوا يسمونها قبة تركية صغيرة جدا، ليست خيمة. وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، لأنه كل أيامه يرمي قبل صلاة الظهر، اليوم العيد يرمي قبل صلاة الظهر بعد طلوع الشمس، اليوم الآخر يرمي بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، كل الأيام يرمي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. فلما دخل في الأبطح صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك نام نومة خفيفة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا في السحر. ولذا هذا طواف الوداع ليس فيه رمل، وإنما الرمل في طواف القدوم، طواف القدوم والاضطباع يكون في طواف القدوم فقط. وأما طواف الوداع والأطوفة الأخرى فليس فيها اضطباع وليس فيها رمل، ولكن الإنسان إذا جاء في طواف الإفاضة يطوف بثيابه، لا يطوف محرما، لكن لو أنه عجل الطواف والسعي قبل الرمي له أن يطوف وهو محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف الوداع، وأخبرته إحدى زوجاته أنها حائض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني المرأة إذا كملت أعمال الحج ما بقي إلا الوداع، ثم جاءها الحيض فإنها لا يجوز لها أن تطوف طواف الوداع. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزى عن حجها وعمرتها، لكنها أكدت عليه. وأنتم تعرفون غيرة النساء، وخاصة إذا كانت الغيرة في طاعة الله فهو خير، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ولذا عبد الرحمن ما أخذ عمرة، وهي أخذت عمرة، وهذه حجة الذين قالوا بجواز أخذ العمرة من التنعيم. ولكن الشيخ في هذا الكتاب يقول إن العمرة من التنعيم غير مشروعة، غير مشروعة. أنت تأتي بالعمرة من الميقات، أما من التنعيم فالعمرة ليست مشروعة، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان هناك إلحاح وكان هناك رغبة شديدة عن الميت فإنه يجوز أن يأخذها من التنعيم. ولذا لما فرغت من عمرتها في الليل ثم وافت المحصن مع أخيها أتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى. ولذا يجوز لك أنك تطوف طواف الوداع وإذا حانت الصلاة تصلي ثم تخرج. ولذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث، ثم قالت: حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال له: أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم أتياني هنا بالمحصب. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. ابن القيم يقول هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا أصح حديث على وجه الأرض، أصح حديث على وجه الأرض. لكن نزول الرسول في الأبطح هل هو سنة أو أنه نزول اتفاق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب مزاحمة الناس ولا يحب إيذاء الآخرين، ولذا ابن عباس وعائشة قالوا نزوله بالأبطح هذا ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق، يعني وجد القبة وضعت له هناك فكان توفيقا من الله عز وجل فجلس فيها. ولذا يقول أبو بكر وعمر أنهم كانوا ينزلونه أيضا، أنه كان يرى التحصيب، بعضهم يرى أنه سنة، لكن ابن عباس وعائشة يقولون ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق. لكن ذهب آخرون وقالوا عن ابن عباس يقول ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح له. لكن ابن عمر بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، فكان هو يحب أن ينزل في التحصيب، وقال إنه سنة وليس كذلك. ولذا صحيح مسلم عن أبي رافع يقول لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمنى معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبة ثم جاء فنزل فأنزل الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف كنانة، بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه عليه الصلاة والسلام وموافقة منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن فيه مسألة مهمة يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام هل دخل البيت في حجه وإلا ما دخل؟ هل دخل في الكعبة وإلا ما دخل؟ نحن عرفنا أنه دخل في الفتح، دخل في الفتح وكسر الأصنام، لكن هل دخل البيت في حجته؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ المسألة الأولى: هل دخل رسول الله في الكعبة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير صحيح. الذي تدل عليه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الرسول لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، دخل على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وأيضا ابن عباس روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة الأصنام، قال: فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. تعرفون الأزلام؟ قداح، قداح كانوا يتقاسمون بها عند الصنم، يأتون الصنم له خادم، كما أن بعض قبور الأولياء التي يزعمون عندها خادم ينظفها، هذه الأصنام كان عندها خادم، هذا الخادم ينظف الأصنام، وإذا جاءه أحد يقول: أريد أن أسافر، وجاء بهذه الأزلام ثلاثة أزلام، ثلاثة أقداح، واحد منها يقول أخرج، واحد يقول لا تخرج، واحد فاضي ليس مكتوبا عليه شيء. فإذا خرج الذي يخرج قال: الآن يا باركوك تفضل أخرج. إذا قال لا تخرج قال: لا أخرج. ولذا هذه الأزلام قالوا إن الذي شرعها إبراهيم وإسماعيل، كذب والله، كذبوا. إبراهيم عليه السلام هو شيخ الموحدين، كبير الموحدين، ما يدعو إلا الله، ما يقول: يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني، لا، وإنما يقول: لا إله إلا الله، يا الله. وكذلك ابنه إسماعيل أبو العرب، أيضا ابن إسماعيل من الموحدين. ولذا يا إخوان الشيطان يأتي للناس ويبعدهم عن طاعة الله ويقول: اعتقدوا في هؤلاء الأولياء أهل القبور، ما تعرفهم، يقولون: هذا ولي الله فلان، ما اسم أبوه؟ يقولون: ما نعرف أبوه، ما هي قبيلته؟ ما يعرفون قبيلته، ما هي أعماله؟ ما يعرفون عنه. يا سبحان الله، وكيف تطلبون منه؟ هل يقدر أن ينفعك؟ هذا الذي في القبر لو قلت: يا ولي الله زوجني، هل يستطيع أن يزوجك؟ يا ولي الله أعطني فلوس، هل يستطيع أن يعطيك؟ لا. ولذا ربنا قال: ادعوني، ما قال ادعوا الأولياء. ادعوني أستجب لكم. ولذا بعض الجهلة من المسلمين يفعلون هذا الشيء اعتقادا منهم أنهم ينفعون، والله إنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل إنهم يضرونك إذا اعتقدت فيهم. إذا اعتقدت أنهم ينفعونك فإنهم يضرونك، لأنك أشركت بالله. لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا الله ما قال حتى يدعو رسول الله، قال ادعوني ادعوني أستجب لكم. لا تدعون ملك من الملائكة، لا تدعون رسول، كلهم مخلوقين، فادعوا الخالق الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فهنا أخرجوا الصور ووجدوا إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، فقيل كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر. لكن هذه طريقة ضعيفة، إذا رأوا اختلاف جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء، وسيأتينا في الجزء الآخر إن شاء الله، جعلوا الإسراء مرار الاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرار الاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه، وكل هذا خطأ. لكن العلماء النقاد يرغبون عن هذه الطريقة ويبينون قول القول الصحيح. ولذا قال البخاري وغيره من الأئمة القول قول بلال، لأن بلال مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس، والمقصود أن دخوله بالبيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه وفي عمرته. الآن عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة لما فتح مكة، لكن في حجه وعمرته لم يدخل الكعبة. ولذا الإنسان منا لو دخل الكعبة أو لم يدخلها لا شيء في ذلك. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين، يعني مبسوط مرتاح طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا أيضا ليس فيه حجة، لكن أنتم تعرفون أن أم المؤمنين عائشة طلبت من الرسول أن يدخلها الكعبة وتصلي فيها. ماذا قال لها؟ قال لها تعالي أريك الكعبة، فأدخلها في الحجر، في حجر إسماعيل، وقال صلي هنا فإن هذا من الكعبة. ولذا قليل الفتحة التي تدخل منها والفتحة التي تخرج منها، كل هذا من الكعبة. لأن قريش لما بنوا الكعبة كانوا يجمعون نفقة حلال، نفقة خالصة من الحلال، يبيع الجمل ويأتي بالفلوس ويعطيهم، يقول ابنوا بها البيت، نفقة حلال. ولما جمعوا النفقة ما استطاعوا أن يكملوا البيت على قواعد إبراهيم، فقالوا نأخذ جزءا من البيت ونترك الباقي، ويضعون عليه الحجر، هذا الحجر، فجزء من البيت باقي ما بني عليه، وهو بعض العلماء يقول ثلاثة أذرع وشبر، أو ثلاثة أذرع وشيء، هذا من البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بعائشة وقال صلي في الحجر فإنه من البيت. فأنت إذا صليت في حجر إسماعيل كأنك صليت في الكعبة، داخل الكعبة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلى صلاة الصبح ووادع عليه الصلاة والسلام، وشكت أم سلمة إحدى زوجاته قالت شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا طواف الوداع بلا ريب، ظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. ولذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتأخر بعد الحج في مكة، وإنما خرج بعد طواف الوداع وصلى الفجر، خرج على طول من مكة ارتحل راجعا إلى المدينة. فلما كان في طريقه في مكان يسمى الروحاء لقي ركبا، يعني مجموعة من الناس، فسلم عليهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا له أيضا، رجعوا السؤال عليه، فمن القوم أنتم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني الطفل الصغير، يمكن أن تحججه، الطفل الصغير الذي عمره سنتين أو عمره 7 سنوات يمكن أن تحججه، لكن هذا الحج لا يكفي عن حجة الإسلام. إذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام إذا كان مستطيعا، لكن أنت لو حججت الصغير أو عمرت الصغير له أجر، وأيضا أنت لك أجر. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه وهو راجع إلى المدينة أتى ذا الحليفة فبات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق، وقد خرج من طريق آخر عليه الصلاة والسلام. فهل المسلمون الآن يحفظون هذا الدعاء؟ وإذا رجعوا إلى بلادهم يقولون هذا الدعاء؟ التلبية أكيد كل المسلمين يحفظون التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن كثير منهم لا يفهمون معناها، وخاصة العرب. الأعاجم يفهمون معناها لأنهم ما عرفوا اللغة العربية فيسألون ما معنى هذا الكلام، لكن العرب يقولونها ولا يفهمون معناها، وهذه المشكلة. هذه المشكلة، عربي وتقول كلاما عربيا ولا تفهم معناه، أين العروبة؟ لست عربي، ما دام أنك عربي لابد أن تفهم هذا الكلام العربي، ما معنى لبيك اللهم لبيك، ما معنى لا شريك لك. يقول لا شريك لك وهو قد، أنا سألني أحد الإخوان يقول إني خرجت من بلادي ما استأذنت من الولي، هل حج صحيح؟ سبحان الله. وإذا رجع يذهب إلى الولي ويتكلم معه، يا ولي الله أنا رجعت، شكرا شكرا، ولي الله ودر عنك، ولي الله ربما يكون عظام، انتهى، ما في شيء، أنت الولي. وإذا لو سألك إنسان من هو الولي، من هو الولي؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا الولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل أنت مؤمن؟ نعم ولله الحمد مؤمن، مؤمن بأن الله ربي، مؤمن بأن محمد رسولي، مؤمن بالملائكة، مؤمن بالرسل، مؤمن بالكتب، مؤمن، نعم ولله الحمد. طيب غيرها، هل تعمل صالحا؟ تصلي تصوم تزكي؟ نعم. هل تجتنب المحرمات؟ نعم. إذن أنت ولي. فالولي هو الذي يؤمن بالله ويعمل الأوامر الإسلامية ويبتعد عن المنهي، هذا هو الولي. أما أي إنسان تجده في المسجد طول وقته يصلي وتقول هذا الولي، وإذا مات تذهب إليه وتقول يا والله أغثني، لا، أبعد عن هذا، أبعد عن هذا، وانصح إخوانك الذين أغواهم الشيطان، إخوانك الذين أغواهم الشيطان، وقال لا، لا تدعو الله، ادعو هذا الولي وأبشروا بالخير، أبشروا. أنا سمعت سؤالا يسأل عن على فتوى في الدرب، امرأة تقول أنا ما يأتي لي أولاد، وذهبت إلى الولي فلان وطلبت منه أولاد وأعطاني أولاد، سبحان الله، هذا شرك، هذا شرك، نسأل الله العافية. وأيضا واحدة تسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تقول أنا نذرت أن أذبح كلما جاء لي ولد أذبح للولي كبش، كل ما جاء لي ولد أذبح للولي كبش، فقال أنت أشركت بالله، استغفر الله وتوب إليه، والذي أعطاك الولد الله وليس هو الولي. الولي لو أنه يستطيع أن ينفع نفسه لخرج من القبر، لكنه لا يستطيع أن ينفع أحدا، ولا ينفع أحد إلا عمله الصالح. فانتبهوا يا إخوان، وانصحوا إخوانكم الذين العادات التقاليد، آبائنا وأجدادنا وجدناهم كذا، لا، أنت فكر في العمل الذي تفعله أو الذي تقوله. ولذا المؤلف رحمه الله لما ذكر رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خروجه من المدينة ورجوعه إلى المدينة في الحج، انتهى من هذا الأمر، وبين أن الحج كما أخبر الله عز وجل أنه ركن من أركان الإسلام على المستطيع. الذي يستطيع يحج، الذي لا يستطيع لا حج عليه، ولو مات وهو يعمل عمرا صالحا في الجنة إن شاء الله. ولذا ينبغي للمسلم أيوب مثل الفقير ليس عليه زكاة، فسقط عنه ركن من أركان الإسلام. كذلك الذي لا يستطيع الحج سقط عنه ركن من أركان الإسلام، لكن بقي عليه أن يتقن ما بقي من أركان الإسلام كما فعل غيره. العلماء يتنافسون في أفعال الخير، المسلمون الصالحون يتسابقون إلى أفعال الخير. انظروا يا أخوان، إذا قال المؤذن الله أكبر، فكر ما معنى الله أكبر. الله أكبر من مالي، الله أكبر من شهواتي، الله أكبر من أكلي، الله من كل شيء. ثم يقول تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. الفلاح في أي شيء؟ هل هو في اللهو أو في الجلوس أو في النوم أو في الأكل؟ لا، الفلاح في الصلاة. إذن تعال للصلاة. إذا ناداك المنادي، هذا منادي الله، ينادي لله، إذا ناداك المنادي رحب به. ولذا يا إخوان، كثير من المسلمين ما يهتمون بهذا الأذى، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا معناه. لو أن الإنسان عرف معناه ما يمكن أن يتركه أبدا. ولذا إذا سمعت المؤذن ردد كما يقول. إذا قال المؤذن الله أكبر، قل الله أكبر، واعتقدها في قلبك أن الله أكبر من كل شيء. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيه إله معبود حقا إلا الله عز وجل. وإذا قال أشهد أن محمد رسول، قل نعم أشهد أن محمد رسول الله، أرسله الله، اختاره الله لرسالته، أشهد شهادة قطعية. ولذا إذا طلب منك الشهادة على أن هذا البيت ملك فلان، هل يمكن أن تشهد بهذا البيت لإنسان آخر؟ لا، وإنما هذا البيت أنا شهدت أنه ملك فلان. فأنت شهدت لمحمد رسول الله أنه رسول الله، إذا جاء بعده أحد وقال أنا رسول الله قل كذاب، رسول الله محمد خاتم النبيين، آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، شريعته باقية إلى يوم القيامة، هذا معجزته القرآن باقي إلى يوم القيامة. ولذا تقول أشهد عقيدة، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل هذا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، تقول الاعتراف، دعاء اعتراف، دعاء اعتراف، وفيه فضل عظيم، سبب لمغفرة الذنوب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. إذا قلت هذا الكلام غفرت ذنوبك. ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ينتهي من الأذان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك تقول الدعاء الذي أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت تحب رسول الله؟ نعم أنا أحب رسول الله. رسول الله أوصاك، طلب منك هذا الدعاء، قله في بعد كل أذان إذا كنت تحب رسول الله. إذا انتهى من الأذان تصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وإن قلت إنك وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أيضا قال بها بعض العلماء، والشيخ ابن باز قال لا تخلف الميعاد أيضا صحيحة وثابتة. من هو الذي يقول هذا الدعاء بعد كل أذان؟ بعض من الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن، ينتهي المؤذن وهم لم يسمعوه. بعض من الناس حتى إذا كنت تقرأ القرآن اسكت وتابع المؤذن. لا يكون الشيطان أحسن منك. الشيطان إذا سمع الأذان يهرب له ضراط يخاف، وأنت هذا الذكر ما تهتم به ولا تحترم هذا الذكر ولا تقول هذا الدعاء. وهذه وصية حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصاك بها، قلها، ادعو له، ادعو لرسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ ما هو المقام المحمود الذي وعده الله به؟ يوم القيامة. يوم القيامة الناس يبقون في المحشر 50,000 سنة، الشمس تدنو منهم، العرق يتصبب، يعطشون، يظمؤون، في حالة، يذهبون إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا، يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى إبراهيم، يذهبون حتى يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيسجد تحت العرش، ثم يدعو الله بدعاء ألهمه الله به. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا المقام المحمود. من آدم إلى آخر الدنيا كلهم يحمدون محمد، شكرا لك يا محمد، جزاك الله خيرا يا محمد، هذا هو المقام المحمود، وهذا مقام عظيم يا إخوان. ولا ينبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعوا لرسول الله، ادعوا كما أنه بيّن لكم الهداية وأسباب الهداية، ادعوا له، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل خير ونهانا عن كل شر، فلا بد أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه، تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أيها الإخوة، إذا قال الإنسان أنا مسلم لا بد أن يستسلم لأوامر الله، ينقاد لأوامر الله، ينفذ أوامر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، بشير ونذير، بشير ونذير، يبشر بالجنة ويخوف من النار. ولذا إذا قرأته القرآن الكريم اعرفوا صفة الجنة وأرغبوا فيها واعملوا أعمال الجنة، وإذا قرأتم صفة النار تعوذوا بالله من النار وابتعدوا عن الأعمال التي تؤدي إلى النار، نسأل الله العافية. فالمهم أن المعنى المسلم أنه مستسلم منقاد منفذ للأوامر. بعض من الناس يقول أنا مسلم ولا يعرف معنى الإسلام، بعض من الناس يقول أشهد أن محمد رسول الله ولا يعرف مقتضيات هذه الشهادة. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أيقن يقينا أنك تطيعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما تعبد الله إلا بما بيّن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك أحد العلماء، والعلماء بشر يخطئون ويصيبون، إذا قال لك أحد العلماء شيئا وأنت تشككت فيه تقول ما هو الدليل، ما هو الدليل يا شيخي جزاك الله خيرا، فإذا جاءك بدليل من القرآن والسنة فخذ قوله، وإذا لم يأتي بدليل من القرآن والسنة اترك قوله، اترك قوله. ولذا كان أحد الطلاب الهمداني من همدان، كان عند الإمام الجويني، الجويني من كبار علماء الشافعية من أصحاب الأصول، أصول الفقه، كان إمام هنا في الحرم، وكان يدرس، وكان إمام كبير، وهذا طالب صغير، الهمداني طالب صغير، لكنه لما تكلم يريد أن ينفي، لأن مذهبه معتزلي، أراد أن ينفي أن الله استوى على العرش. قال له الهمداني كيف نقول يا شيخنا والإنسان يرفع يديه هكذا، يرفع يديه، الله مستوى على العرش، الله فوق، الله في كل مكان؟ لا، وإنما ربنا يقول استوى على العرش علمه في كل مكان. ولذا كان يقول هذا الإمام الكبير يضرب وجهه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ولذا ينبغي لطالب العلم ألا يسكت عن الخطأ، إذا سمع خطأ لا بد أن يناقش فيه ويسأل عن الدليل. حتى إذا قال لك إنسان هذا مثلا صلاة الفاتح، وهذه في المغاربة عند إخواننا المغاربة صلاة الفاتح، ما هو الدليل من قول الله أو قول رسول الله؟ إذا جاءك بالدليل خذه، لكن ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعض المتصوفة هم الذين وضعوها اجتهادا منهم، اجتهادا منهم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، حبنا طاعة رسول الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، أما أن نزيد في حبه بغير أمره لا، احترامه بغير أمره لا، لأنه هو المشرع، محمد عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو المبين عن الله عز وجل، وصلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم يا إخوان إن الإنسان إذا قال كلمة يفهم معناها، أنت إذا خاطبت ابنك، خاطبت زوجتك، خاطبت أحد تفهم المعنى، فكيف إذا خاطبت ربك سبحانه وتعالى؟ كثير من الناس في اليوم يقرأ التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، تسأله ما معناها يقول ما أدري، ما سألت عن معناها، يعني كم عمرك؟ يقول عمري 60 سنة، وأنت كل يوم تقولها 20 مرة كيف لا تعرف معناها؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير، ما معناها؟ يقول والله ما أدري. كيف تقول كلاما لا تفهمه؟ السبب في هذا أننا أخذنا التقليد وتركنا العلم، فلا بد من العلم، لا بد من التعلم. اجلس عند العلماء، اجلس عند العلماء واسألهم وناقشهم. أئمة المساجد ولله الحمد في كل مكان، وأئمة المساجد عندهم خير، اسألهم ما معنى هذه الكلمة، ما معنى إنا أعطيناك الكوثر، ما معنى قل هو الله أحد، ما معنى سبحان ربي الأعلى. اسأل، إذا كنت لا تعلم اسأل. ديننا دين الإسلام دين العلم، لا بد أن يكون الإنسان عنده علم. العلم هو الذي يصحح لك أعمالك، العلم هو الذي يصحح لك أعمالك. وربنا سبحانه وتعالى بين لك سبب دخول الجنة هو إيمانك وعملك الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح ما هو؟ الذي أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أنت لا تشغلك هذه الدنيا عن التعلم، لا تشغلك دنياك عن التعلم. ولو تبيت جائع تعلم، ولو تبقى بدون غداء تعلم. لماذا؟ لأن العلم أهم من الأكل ومن الشراب ومن النوم. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين ما ينادي الكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الصلاة، الصلاة، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طيب، والذي تلهي أمواله وأولاده عن ذكر الله هو الخاسر، خسران. لكن الذي يحافظ على ذكر الله هو المفلح. فأنت لو جمعت الدنيا كلها بماذا تنفعك هذه الدنيا؟ تذهب وتتركها كلها، تترك الأموال، تترك الأولاد، وخير منها هو العمل الصالح. كلنا نقرأ في القرآن الكريم يا إخوان، كلنا نقرأ في القرآن الكريم أن الله أعطانا المال وأعطانا الأولاد، كلها زينة، والزينة تنتهي في يوم من الأيام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذي تؤمله هو في الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ العمل الصالح. ولذا قال بعض العلماء إن الباقيات الصالحات هي الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر منها، أكثر منها. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الذكر الذي بعد الصلوات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. هذا غير الذكر الآخر. لكن بعض الناس تجدهم يستعجل في هذا الذكر، سبحان الله 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 سبحان الله. ليه مستعجل؟ هذه عبادة يا أخي. قال أنا أريد أن أخلص 33، خلصها على مهلك لأنها عبادة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعضهم أيضا يقول بأصابع هكذا بدون كلام، وهذا ما ينفع. لا بد أن يقول سبحان الله ويعرف معنى سبحان الله. أنزه الله عن كل نقص وعن كل عيب وعن مماثلة المخلوقين. الملائكة في السماء كلهم يسبحون. التسبيح هذا فضله عظيم يا إخوان. سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص. والحمد لله تحمد الله على محامده، على نعمه، على كماله، كمال أوصافه سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يقدم لنفسه الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة تربية الأولاد، ومن الأعمال الصالحة تربية الأولاد على طاعة الله عز وجل. لكن للأسف كثير بعض من الناس يربي أولاده على تعلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ولا يربيهم على طاعة الله والمحافظة على الصلاة وعلى ذكر الله، وهذا خطأ. أنت أول شيء علمهم الدين، ثم علمهم اللغة الإنجليزية والفرنسية وما إلى ذلك. المهم يا أخوان، أنت في هذه الدنيا مكلف، أنت في هذه الدنيا مكلف. ما معنى مكلف؟ موظف، وظيفة، موظف، وتلقى الأجرة عند الله عز وجل يوم القيامة. فأنت قدم الأعمال التي أرشدك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند مين؟ عند الملك ولا عند الرئيس؟ عند الله عز وجل. أي خير؟ لو تصدقت بريال من حلال، تصدقت بنصف تمرة، أيضا ربنا يربيها لك، تجدها عند الله موفرة محفوظة في البنك المركزي الحقيقي عند الله عز وجل. لا يضيع من الأعمال شيئا أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سترى عملك الذي عملته قبل 20 سنة تراه يوم القيامة، عملك الذي عملته قبل 70 سنة أنت نسيته، لكنه محفوظ. كل واحد من الموظفين له ملف موجود، بعد ما ينتهي ويأخذ التقاعد يفتحون الملف، أمضى في هذه الوظيفة كذا، والمضى الملف جديد، غاب يوم كذا، تأخر عن الدوام يوم كذا، وما أشبه ذلك. كذلك الملائكة، كل واحد منا معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل. لا يأكلون، لا يشربون، لا يكذبون، لا ينامون، وإنما هم مستعدون، رقيب عتيد، كلهم كل منهم مستعد، تقول كلمة يكتبها. ولذا الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما اشتد به الوجع، كان عليه وجع شديد، قال صار يئن لأن من كثرة الوجع، فجاءه أحد العلماء وقال: يا إمام، لماذا تئن؟ قال: من الألم. قال: إن الملائكة يكتبون الأنين. فتركه. الملائكة يكتبون كل شيء، فأنت انتبه، لا تكذب. إذا قلت كلمة كذبة يكتبونها، كذب كذا. إذا صليت صلاة غير صحيحة كتبوا صلاة باطلة. إذا عملت عمل خير كتبوا عمل كذا وكذا. فانتبه، عليك مراقبة شديدة، أعظم من مراقبة الدنيا. الدنيا فيها مراقبة، لكن مراقبة الله أشد. ومع ذلك الله يراك في كل وقت، الله يراك في كل زمان، الله يراك في كل مكان، إن كنت تحت الأرض أو في السماء أو على الأرض، الله يراك ويعمل ما تفعل. فاستح من الله، استح من الذي خلقك ورزقك وأمرك أن تعصيه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المسلم يا إخوان عنده نور، يعرف الأشياء التي حوله، لكن الكافر لا يعرف إلا شهواته ورغباته وكيف ينتصر فقط. أنت أعرف كيف تنتصر على عدوك الشيطان، كيف تنتصر على نفسك. وإذا انتصرت على عدوك وعلى نفسك، انتصرت على أعدائك من الشياطين، سواء كانوا من الإنس أو من الجن. المهم أننا يجب أن نعلم أيها الإخوة أننا مسلمين، وأنه مطلوب منا تعلم العلم. اجعل من وقتك يومياً ساعة أو ساعتين لتعلم العلم الشرعي. أحد إخواننا حفظه الله يقول: تعلمت العلم من إذاعة نداء الإسلام ومن نور على الدرب. خلال 4 سنوات صرت عالم، نور على الدرب أسمع الفتاوى، ونداء الإسلام أسمع الأحاديث وأسمع الأخبار فيها، فصرت عالما خلال 4 سنوات يوميا يستمعها، لأنها تأتي من قبل الغروب حتى العشاء، فدائم يقول استمعها فكاف خرج عالما. فالمهم ولله الحمد العلماء في كل مكان. الذي ينقصنا هو الرغبة في تعلم العلم. وأنتم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، لا بد أن تتعلم، وخاصة أمور العبادات، أم كيف تصلي، كيف تزكي. ولا تقول كما قال المشركون الجاهليون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.